صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب في المجاهدة الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مسترسلا إذا مر بآية فيها
مترسلا
يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد،
ثم لك الحمد،
ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني في ليلة من الليالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي معه بعض أصحابه، فمرة صلى معه حذيفة رضي الله عنه، مرة صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه، ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وحده، لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان، لكن لا بأس أن تقام الجماعة فيها أحيانا كما في هذا الحديث.
نعم، هذا التفريق بين حكم وحكم، بين حكم صلاة الجماعة في قيام الليل، هل تشرع صلاة الجماعة في قيام الليل، يعني يدعى إليها، يعني نصليها على الترتيب فتشرع الجماعة فيها أم لا؟ فبين هنا رحمه الله تعالى بين الجماعة المرتبة، بين الجماعة المعتادة، بين الجماعة المدعو إليها في صلاة الليل، وبين الجماعة الطارئة، بين المشروع الذي يدعى إليه من قبل الشارع كصلاة التراويح في رمضان، فإن الجماعة في رمضان يدعى إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع به أصحابه في رمضان ومنعه من الديمومة على ذلك خشية الفرض والفرضية على هذه الأمة. ثم في زمان عمر رضي الله عنه جمع الناس على قارئ واحد، لكن لم يكن هذا في غير رمضان، لم يكن هذا في غير رمضان، إنما هذا خاص برمضان. ما الخاص برمضان؟ الخاص برمضان الجماعة المعتادة، الجماعة التي يكون لها الترتيب، نصلي العشاء وننتظر الإمام يصلي بنا، الجماعة هذا في رمضان فقط، هذا في رمضان فقط. أما قيام الليل في غير رمضان فالأصل فيه أن الإنسان يصلي وحده، لا مع أهل بيته ولا مع غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي مع أزواجه، لم يكن يصلي مع أزواجه، ولو كانت الجماعة دائمة في رمضان وفي غير رمضان لكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بنسائه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بنسائه، فدل هذا على أن الجماعة المرتبة في غير رمضان ليست من السنة. لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتم به بعض أصحابه، ائتم به بعض أصحابه كما في صلاة ابن مسعود معه، وكما في صلاة حذيفة، وكما في صلاة ابن عباس. وحديث ابن عباس في الصحيح حينما كان نائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل، ما أيقظ ابن عباس ولا دعا ابن عباس ولا قال أنت هنا الليلة قم صلي معي، إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ابن عباس، فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت ففعلت مثل ما فعل، ثم قمت عن يساره فأدار عن يمينه صلى الله عليه وسلم وصلى به. فدل هذا على أن صلاة الليل تجوز جماعة في بعض الأوقات إذا لم يكن مرتبا، حتى في بعض الأوقات لا يدعى إليه، يعني ما يقال مثلا سنصلي يوم الاثنين جماعة صلاة الليل جماعة مثلا ندعو إلى ذلك، أو نخصص يوم الخميس نصلي فيه، أو يوم الجمعة نصلي فيه تخصيص يوم، حتى لو ما دومنا على ذلك كل ليلة، تخصيص ليلة أو دعوة إلى صلاة الليل هكذا هذا ليس من السنة. لكن لو أن الإنسان كان ينام عند أخ وقام يصلي وأتم به لا بأس، أو أراد أن يقوم فقال أصلي معك فلا بأس، شيء لا يدعى إليه ولا يرتب له. يبقى إذن لا يرتب للجماعة في غير رمضان، سواء كانت على وجه الديمومة يوميا أو كان في بعض الليالي، لم يكن هذا من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لو أن الإنسان وجد أخا يصلي بالليل ثم أتم به كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به، نقول هذا ماذا؟ نقول هذا لا حرج فيه ولا بأس به وهذا جائز. أما السنة فإن قيام الليل لا يشرع له الجماعة على وجه الطلب والحث إلا في رمضان فقط، هذا الذي ثبت به السنة. نعم. وكذلك أيضا في غير صلاة الليل، لو ائتم الإنسان بالإنسان أيضا في بعض الصلوات التي يتطوع بها بالنهار أحيانا ما في بأس، فقد ثبت السنة أيضا بذلك، كما في الصحيح أيضا في حديث عتبان بن مالك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيتني فصليت في بيتي فاتخذت ذلك المكان مصلى، وجاء عتبان فصلى، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في بيت عتبان. وفي حديث أنس في الصحيح أيضا أنه جاء النبي فصلى في بيتي عند جدته، و وقف أنس رضي الله عنه ويتيم في البيت خلف رسول الله، وقفت العجوز وراءهم. فلو أن الإنسان مثلا صلى الضحى فأتم به أحد أيضا، أو عمل إلى ذلك جماعة في بعض الأوقات، أو بين الظهر والعصر صلى مثلا النافلة في بعض الأوقات جماعة، هذا لا بأس ولا حرج. لكن هل يجهر؟ الجواب لا يجهر، في نافلة النهار لا يجهر بالصلاة، لا يجهر بالصلاة. يبقى هذا أمر على غير وجه المعتاد ولا يدعى إليه، هذا أمر على غير وجه المعتاد ولا يدعى إليه. أما الذي يدعى إليه ويحث الناس عليه هو الاجتماع في ليالي رمضان. ثم إن أهل العلم في ليالي رمضان قد اختلفوا أيهما الأفضل، صلاة التراويح في جماعة ولا صلاة الرجل وحده. والسنة بيّنت أن صلاة الجماعة هي الأفضل، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الديمومة على صلاة الجماعة خشية الفرضية، فدل هذا على أنه لولا ذلك لكان هذا هو المقدم وهذا هو المستحب. الأمر الثاني لأن الصحابة قد اجتمع، ولهذا بعض أهل العلم يرى يقول بأن صلاة التراويح وحده أفضل بشرط أن تكون الجماعة مقامة في البلد، يعني نحقق سنة الاجتماع، نحقق سنة الاجتماع في التراويح فتكون الجماعة في البلدة، ولكن على مستوى الفرد لو أنه صلىها وحده لكان هذا ماذا؟ لكان هذا أولى. لكن السنة لا تفرق بين هذا وذاك، والاجتماع اجتماع الناس على الإمام هذا هو السنة، هذا في رمضان اجتماع الناس على إمام والتقيد بالإمام. والنبي قال من قام مع إمامه حتى فرغ كذا فكان له كأجر قيام ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا كله خلاف السنة، للترتيب في المدن الجماعية على صلاة الليل في بعض الليالي، فكيف إذا انضاف إليها أنها من فعل الحزبيين لتجنيد الطلاب معهم، هذا يزداد سوءا ويزداد تحذيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى يقول فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة، فقرأ السورة كاملة فظن حذيفة أنه يركع بها، أي أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع، ولكنه مضى صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النساء كاملة فقال حذيفة رضي الله عنه يركع بها، ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة.
هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرع في الجزء السادس، و مع ذلك كانت قراءته ماذا؟ كان يقرأ صلى الله عليه وسلم مترسلا، ليست القراءة قراءة الحدر أو على وجه لا يميز الحروف، وإنما يكون همه أن يصل إلى نهاية السورة، لا، لما يقرأ القراءة المتأنية يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، أو آية فيها تعوذ تعوذ وغير ذلك، يعني قراءة بالتأني، مما يدل على اجتهاده صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الحديث في باب المجاهدة، هذا الحديث في باب المجاهدة، فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بحالنا نحن. نعم.
قال يقرأ مترسلا غير مستعجل، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر، لأن الذي يسأل عند السؤال
بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر، يدل على ذلك إذا مر بآية تسبيح سبح هذا ذكر، أو بآية سؤال سأل هذا دعاء، أو مر بآية تعوذ تعوذ، ويتأمل وتفكر وتدبر، هذه القراءة المتأنية التي ينتفع بها الإنسان. ولهذا التركيز على التدبر والتأني، حتى ولو أن الإنسان قام بصفحة واحدة، قام بآية واحدة، فقد ورد القيام بآية واحدة عن بعض السلف، هذا على حسب ما يجد الإنسان قلبه، فإذا وجد الإنسان قلبه عند الآية وظل يكررها حتى أصبح، فهذا لا يذم، هذا يمدح، لأن المطلوب هو القراءة الكثيرة، المطلوب التدبر والتأني، فإذا اجتمع مع التدبر والتأني القراءة الكثيرة، إذا كان الإنسان يقوم وحده هكذا، فهذا لا شك أنه أكمل الأمور، وكما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، أن الإنسان يقرأ ويطيل القيام هذا أفضل الصلاة، فإذا حصل مع ذلك التدبر فهذا شيء عظيم. لكن هذا إذا كان الإنسان يصلي وحده، أو يصلي في رمضان مع جماعة ترغب في ذلك. أما إذا كان الإنسان يصلي صلاة الفريضة فصلاة الفريضة يصليها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة التي يخفف فيها عن هذا كثيرا. صلاة الصبح كان يقرأ بالستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم، صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة قصيرة إلا أنه كان يطيل أحيانا، صلاة العشاء يتوسط النبي فيها، وهكذا. إنما تأتي في صلاة العشاء تصلي ساعة ونصف، أو تأتي في صلاة المغرب تصلي ساعة، أو تأتي في صلاة الفجر تصلي ساعة وتقرأ، وعلى وجه المعتاد هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، بل هذا بدعة، إذا كان الإنسان يعتادها دائما هذا بدعة، لسيما إذا استحسنت. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من أم منكم فليخفف، من أما حديث عام ما قال إذا كنت تؤم قوما كذا وكذا من أما منك فليخفف، لكن إذا صلى وحده قال وإذا صلى لنفسه فليطل أو فليطول ما شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تصلي وحدك طول، أما إذا صليت بالجماعة فقصر الصلاة، قصر الصلاة، تقصير يعني غير مخل، يعني انظر إلى جماعة المسجد لكن لا تعتد طولا، يعني فرضا جماعة المسجد الآن ترغب أن أصلي بهم المغرب إلى قبيل العشاء، وترغب أن أصلي بهم العشاء ساعة ونصف، وترغب أن أصلي بهم الفجر إلى قبيل الشروق، لو أن جماعة المسجد رغبت في ذلك هل يشرع لي أن أداوم على ذلك؟ الجواب لا، لا يشرع لك أن أداوم على ذلك، لأن هذا خروج عن السنة. علم الناس السنة حتى ولو رغبوا، لكن إذا أتينا إلى الطول في التراويح والقيام في رمضان وجماعة المسجد ترغب في الطول، صلي بنا ثلاثة أجزاء مثلا، فهذا لا حرج ولا بأس، هذه في صلاة ماذا؟ النافلة، لأنك في النافلة أمر نفسك تصلي مع الإمام أو لا تصلي، تصلي قاعدا أو تصلي قائما، إذا تعبت وأردت القيام القعود يعني فاقعد، هذه صلاة أنت تتطوع فيها، وليس يقال فلان الإمام شق على الناس في مثلا صلاة التراويح، اجلس اجلس، احنا نراعي الناس في عمومهم، اجلس. لكن مع ذلك لو ان الناس في التراويح يرغبون في صلاة متوسطة، فهل الامام يطول بهم وهم يرغبون جميعا في ذلك؟ نقول لا، راعي جماعة المسجد في ذلك واجتماعهم، فلان يجتمع الناس معك على نصف جزء خير من ان ينفر الناس منك إذا صليت بجزء أو بجزء ونصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها، فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر قراءة وتسبيحا ودعاء وتفكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله لم يركع، فهذه الصور الثلاث البقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء وربع، إذا كان الإنسان يقرأها يترسل ويستعيذ عند آية الوعيد،
يعني ربع الجزء. نعم.
إذا كان الإنسان يقرأها بترسل ويستعيذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح، كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لو قلنا بأن الجزء بهذه القراءة لو أخذ 40 دقيقة مثلا، لو افترضنا يأخذ نصف ساعة، مع أن هذه القراءة ما تقل عن 40 دقيقة مثلا في الجزء، اضرب في 5، فلا شك أن هذا زمان طويل، وكل ذلك ولم يركع صلى الله عليه وسلم، يعني قد تقرأ هذا القدر في الركعتين مثلا، إنما هذا في ركعة واحدة، لم يركع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما فرغ من كل هذا، البقرة والنساء وآل عمران. نعم.
قال: ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر،
كما في حديث عائشة: تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم.
حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه وهو شاب لما صلى معه ليلة من الليالي يقول: أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى هممت بأمر سوء، قالوا: بما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، عجز أن يصبر من طول القيام.
هذا ما هم به ابن مسعود، ما هم أن يخرج من الصلاة، إنما قال: أن أجلس وأدعه، ولا يخرج من الصلاة. فإن الإنسان إذا دخل الصلاة صلاة التطوع فله أن يخرج منها، الجواب: أما من جهة الجائز فله أن يخرج منها صلاة النافلة، إذا وجد داع وخرج فإنه يخرج منها، لكن المطلوب والمرغب فيه ألا يخرج من صلاته، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. ف فلا يخرج من الصلاة. لكن لو خرج لداع لا بأس، كأن يكون مثلا طرأ له شيء أو نداه أبوه أو ندته أمه أو غير ذلك من هذه الأمور، فله أن يخرج من صلاته عند ذلك. طيب ولو خرج من صلاته لغير حاجة، يكره ذلك أن يبطل عمله لكن لا يحرم، بخلاف صلاة الفريضة فإنه لا يخرج من صلاة الفريضة، إلا إذا وجد طارئ لا يمكن تأجيله. طارئ لا يمكن تأجيله، حصل حريق في البيت ولابد أن يخرج فيطفئه، فإنه يخرج، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم نعم. لو كان لو إذا كان يصلي في نفيلة ونادى عليه أبوه أو أمه، لو كان يعلم أنه لو رفع صوته وسمع فسيسكت فيرفع صوته، لكن لو رفع صوته أو رآه يصلي ودعاه ثم إنه لم يخرج، نعم يأثم، لأن إجابة الوالد واجبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع بعد أن أتم السور الثلاث فقال: سبحان ربي العظيم، وأطال الركوع نحوا من قيامه، ثم رفع من ركوعه وأطال القيام بعد الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حتى كان قيامه نحوا من ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان ربي الأعلى، وأطال السجود حتى كان سجوده نحوا من قيامه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي، فيجعل الصلاة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقيام الذي بعد الركوع والجلوس الذي بين.
نعم نعم.
أطال قال: فيجعل الصلاة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقيام الذي بعد الركوع والجلوس الذي بين السجدتين، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود والقيام، من أجل أن تكون الصلاة متناسبة. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم في الفرض وفي النفل أيضا، فكان صلى الله عليه وسلم يجعل صلاته متناسبة.
طيب، هل معنى هذا في حديث ابن مسعود في حديث حذيفة لما قال فجعل يقول سبحان ربي فكان ركوع نحوا من قيام، يعني إذا قام النبي بخمس أجزاء فإذا جعل ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما قريبا مما ركع، يبدأ قيام آخر يعني إطالة أخرى قريبا مما ركع، ثم سجد فكان سجود قريبا من قيامه، كيف يكون هذا وكيف نفهم هذا؟ أنه يركع ركوعا نحوا من قيام، يعني إذا كان مثلا يقوم بخمسة أجزاء بساعتين ونصف فيركع ساعتين، ثم يقوم قريبا من ركوعه يعني ساعتين إلا ربع، ثم يسجد فيكون سجوده قريبا من قيامه يعني ساعة ونصف، هل هذا هو المراد أم ماذا؟ يعني الرواية فكان ركوع نحوا من قيامه، نحوا من قيامه، فلو قيامه ساعتين ونصف يبقى مثلا ساعتين وربع أو ساعتين، ثم يقوم قياما قريبا مما ركع ساعتين إلا ربع، ثم يسجد سجودا من قيامه ساعة ونصف، كل هذه الساعات ولا ماذا؟ نعم. نعم، يعني يجعل صلاته متناسبة، فلا يلزم من هذا أن يكون الركوع في الزمن قدر القيام أو قريبا من القيام في الزمن، وإنما يطيل الركوع إطالة تتناسب مع إطالة ماذا؟ مع إطالة القيام. يعني لو أنك مثلا قمت هذا القيام بالبقرة والنساء وآل عمران تركع، مثلا لو جعلت ركوعك مثلا ربع ساعة، هذا طويل، ركوع ربع ساعة هذا طويل يتناسب مع ذاك القيام، ثم ترفع مثلا 12 دقيقة رأسك وتقف، ثم تسجد مثلا 10 دقائق، هذا معناه التناسب الذي يكون بين أجزاء صلاتك ليس أنك تجعل ركوعك في الزمان قريبا من قيامك، ولهذه ساعات يعني ساعتين ونصف وساعتين وربع يبقى خمسة إلا، ثم قيام ساعتين مثلا يبقى سبعة إلا، ثم سجود ساعة ونصف وساعة ونصف ثلاثة يبقى عشرة، يبقى الركعة تأخذ عشر ساعات. لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، إنما أن تجعل ركوعك وقيامك وسجودك نحوا من كل ما سبق، أي تطيل إطالة لا تطيلها لو كنت قد صليت صلاة قرأت فيها أقل من ذلك. ونأخذ من هذا سنة، وهي أن نجعل صلاتنا متناسبة متناسقة، ما تقوم بثلاث أجزاء ثم تركع بثلاث تسبيحات، لا، إنما إذا أطلت القيام فأطل الركوع وأطل الاعتدال وأطل السجود وأطل كذا، فإذا توسطت في القراءة فتوسط في كل هذا، فإذا قصرت في القراءة فقصر في كل هذا. يعني ما تأتي مثلا تقوم بقول هو الله أحد ثم تجعل ركوعك مثلا ربع ساعة، فإن أطلت أطل، فإن توسطت توسط، فإن قصرت فقصر، هذا هو المعنى. نعم، ذكر ابن حجر شيء نووي. نعم نعم، اقرأ.
قال وفي هذا الحديث،
نعم، أي قيام؟ أيوة، لو أتى بهذا الذكر الوارد، أصل الذكر الوارد ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فالذي يظهر من خلال هذا أن هذا يكون فيه سعة، لأنه ما يحصل هذا القيام طويلا والرفع من الركوع طويلا إلا بإيجاد الثناء على الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. فإما أنه يكرر ذلك، إما أنه يكرر ذلك، وإما أنه يثني على الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، من؟ أيوة، ماله؟ ها،
سؤال العصيمين رحمه الله تعالى، سائل: هل أكرر ذكر ربنا ولك الحمد عدة مرات إلى أن أتيقن أنه قارب زمن قيامي وطوله؟ فأجاب: إن من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين أن هذه الأركان الأربعة متقاربة كما ثبت ذلك عنه، وليست مساوية للقيام قبل الركوع.
نعم،
وليست مساوية للقيام قبل الركوع.
نعم، يعني كما قلنا أن هذه إنما هي بالتناسب وليس بالزمن. نعم.
يقول صاحب عون المعبود: كان ركوعه قريبا من قيامه، قال: والمراد أن ركوعه متجاوز عن المعهود كالقيام.
نعم، يعني هذا كله ينبهنا على أنه لا تفهم من هذا التقارب في الزمن، فإذا قرأت هذه القراءة خمس أجزاء تركع نحو من زمان قراءة الخمسة أجزاء، لا، وإنما أطلت القيامة أطل الركوع وكذا، توسطت توسط، قصرت قصر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
ولهذا في صلاة الكسوف جعل القراءة الأولى طويلة وجعل الركوع نحو من قراءته، طيب، فلما رفع وقرأ قرأ أقل من الأول، طيب، وركع أيضا ركوعا أقل، فيجعل ركوعه في بعد القراءة الثانية أقل من ركوعه بعد القراءة الأولى، هذا هو التناسب، فنستفيد هذه السنة. إذن ما السنة هنا؟ أن الإنسان يجعل صلاته متناسبة، بين القيام والركوع والرفع والسجود وغير ذلك. نعم.
قالوا في
يعني مع إذا قرأت القراءة الطويلة ما تكتفي في رفع الركوع تقول ربنا ولك الحمد ثم تسكت، هذا لك القراءة مختصرة. أما إذا أطلت القراءة يبقى تأتي بكامل الذكر في هذا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وهكذا يعني تأخذ الذكر الطويل. نعم نعم.
قال ابن رجب: ومعنى هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة في مقدارها، فكان في ركوعه ورفعه من ركوعه وسجوده ورفعه من سجوده قريبا من الاستواء في مقداره، وإنما كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة، لأنه يعمل هذا العمل الشاق، كل هذا ابتغاء وجه الله ورضوانه، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه.
طيب إذا كان الأمر كذلك، فما محل نهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين سرتين فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت فعلقت به وكذا فنزعه وقال ليقوم أحدكم نشاطه. مع أن هذا كان قياما طويلا، ما محل نهي النبي عن ذلك، عن هذه الصورة؟ محل نهي ها مشقة على النفس؟ طيب صلاة النبي إذا ما فيها مشقة، الشيخ يقول لأنه يعمل هذا العمل الشاق. نعم. نعم، ففي فرق بين مشقة هي موجودة لكنها تستطاع وتتحمل، فالمشقة هنا معناه طول القيام وليس التي لا يقدر عليها أو تؤدي إلى إرهاقه وتكلفه. كذلك هنا أيضا هي كانت تتعلق بذلك لأنها ربما أصابها فطور وشيء تخشى الوقوع، فالنبي نهى عن مثل هذا، علامة كابدين وأنت على هذه الحالة، إنما ليقم أحدكم نشاطه، فلو قام أحدنا نشاطه قياما طويلا فهذا لا ينهى عنه. يعني متى تنصح رجلا يقوم 4 ساعات في ركعتين وتقول له النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وكذا؟ لا، إنما فإذا كان قادرا على ذلك وتحمل هذا فهذا مأجور، لكن لا تأتي واحد وهو نائم وقد يقع ثم يقوم وكذا، أو يربط حب أو يمسك بعمود أو أول خير، تقول اجلس. ولهذا النبي نهى إذا قام الإنسان من النوم فغالبته عيناه وكذا، النبي نهى أن تصلي مع ذلك، فقال فإذا قام أحدكم من الليل وكذا فغلبت عنه فليرقد، فلعله أن يذكر الله عز وجل فيسب نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يبقى أرقد واسترح، لأن هذا يتعارض مع ذات الصلاة وهو الخشوع فيها والتدبر. إذن هناك طول يتحمله العبد وكذا وهو نشيط فهذا لا ينهى عنه، وهناك طول لا يتحمله العبد وكذا ويؤدي إلى إرهاق ومشقة عليه، فهذا لا ينبغي للإنسان أن يصر على مثل هذا. كذلك في حديث 3 نفر لما أحدهم قال: أما أنا فلا أنام الليل، هذا أصلا خلاف السنة، لأن النبي كان ينام الليل، والسنة أيضا ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن خير القيام قيام داود وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثا ثم ينام سدسه. أما أن تقوم أنت الليل كله ما تنام من بعد العشاء إلى الفجر ما تنام، هذا خلاف السنة، فالنبي نهى. أما أن تقوم القيام الطويل ثلث الليل أو يزيد فهذا لا بأس، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني أن هذا الإنسان لا يشق على نفسه مشقة لا تحملها، وإنما اقرأ ما تصل من القرآن. فمن قدر على الطول فليطل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما يفعل السلف، ومن لم يقدر على ذلك وقصر تقصيرا أقل من هذا فلا حرج، الله يعفو عنكم، حتى لو أن الإنسان قام بما تيسر فالله يعفو عنك. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل هذا ابتغاء وجه الله ورضوانه، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال: ومنها جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل، لكن هذا ليس دائما، إنما يفعل أحيانا في غير رمضان، أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم الناس في جماعة.
ونضع ضابطا آخر حتى لو ما في ديمومة، وهو أن تحصل على وجه مرتب يدعى إليها. فنقول مثلا سنجعل ليلة في الأسبوع، حتى ولو ما خصصناه بزمن معين، حتى تقول العلة في النهي هي التخصيص، مثلا ليلة الخميس أو ليلة الاثنين، لا، لو جعلناها ليلة متنقلة، لكن في الأصل أننا ندعو إلى ذلك. فنقول مثلا اجتمع ليلة في الأسبوع، ليلة في الأسبوع سنحددها نجتمع فيه على القيام، إذن أنت تدعو الآن. هذا خلاف السنة كذلك، يعني ليست الديمومة هي المنهي عنها فقط، إنما الترتيب سواء بديمومة أو بدعاء إليها، فهذا ممنوع، هذا ممنوع، لا ينبغي أن تفعل ذلك. النبي ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما لو حصل من غير دعوة إليها لا بأس. أنت مع إخوانك مثلا في سفر أو في كذا، وأردت أن تقوم، فقال لك واحد: أقوم معك يا أخي، أقوم معك، أريد أن أقوم قيام طويل وتقرأ به، أقوم معك، ما في بأس. زوجتك تقوم معك مثلا بعض الليالي حتى تنشط، ما في بأس. إنما ترتب مع زوجتك تقوم معها دائما، هذا خلاف السنة، النبي ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا ما يخالف عندنا صورة هي سنة، وصورة هي جائزة، وصورة هي ممنوعة. أما المسنون فهو الاجتماع في رمضان والدعوة إلى ذلك، هذا المسنون. اثنان: الجائز أن تقوم جماعة في بعض الليالي من غير دعوة إلى ذلك ولا ترتيب، هذا الجائز. الممنوع أن تواظب على الجماعة بعد رمضان وتدعو إليها، فإن دعوت إلى الجماعة سواء كانت على وجه مرتب دائم أو في بعض الليالي فإن هذا لا يشرع، لأن النبي ما كان يدعو إليها. نعم.
قال رحمه الله:
ماذا تقول ما شاء الله؟ اقرأ في أي مسألة.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: قال الحنفية: تكره الجماعة في صلاة النوافل. وقال المالكية كذلك: تكره الجماعة في النوافل، لأن
إذا قصد أصل الجماعة فلا كراهة، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. نعم.
لأن شأن النفل الانفراد به، كما تكره صلاة النفل في جمع قليل بمكان مشتهر بين الناس، وإن لم تكن الجماعة كثيرة والمكان مشتهرا فلا تكره. وقال الشافعية: تستحب الجماعة.
يعني حمل السنة على هذا، ما ورد في السنة على أنه ماذا؟ المكان ليس مشتهرا ولا يدعى إليه. نعم.
وقال الشافعية: تستحب الجماعة.
قالوا: فإذا لم تكن، آخر جملة، فإذا لم تكن مشهورة،
وإن لم تكن الجماعة كما تكره صلاة النفل، أن شأن النفل الانفراد به، كما تكره صلاة النفل في جمع قليل بمكان مشتهر بين الناس، وإن لم تكن الجماعة كثيرة والمكان مشتهرا فلا تكره.
هذا هو الشاهد، فإذا لم تكن الجماعة كثيرة والمكان مشتهرا، حملوا ما ورد بالسنة على هذا، يعني يبقى ده الضابط. نعم.
وقال الشافعية: تستحب الجماعة في التراويح والوتر في رمضان.
نعم.
ولا يستحب فعل سائر الرواتب جماعة.
الاستحباب وليس الجواز، فلا تستحب، لكن يجوز لو وقعت على نحو ما وقعت به السنة. نعم.
وقال الحنابلة: يجوز التطوع جماعة ومنفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفردا، وصلى بابن عباس مرة، وبأنس وأمه واليتيم مرة، وأما أصحابه في بيت عتبان مرة. فعن عتبان وساق الحديث.
نعم، الجواز وليس الاستحباب هذا جائز، أما المستحب ففي رمضان. فكما قلنا يتحصل لنا من كل هذه صلاة، صلاة التطوع يستحب للاجتماع، صلاة التطوع يجوز فيها الاجتماع، صلاة التطوع لا يجوز فيها الاجتماع. حال لا يجوز، حال يجوز، حال يستحب. حال الذي يستحب هو حال رمضان، والحال الذي يجوز على نحو ما جاءت بالسنة أحيانا كحديث ابن عباس، حديث حذيفة، حديث ابن مسعود، حديث عتبان، حديث أنس. حال لا يجوز وهو أن تدعو على وجه معتاد يكون يوميا أو في بعض المرات على وجه معتاد، هذا لا يجوز لأن هذا خلاف السنة. نعم نعم. نعم. مالها؟ اقرأ.
روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
نعم، هذا ما يلزم منه الاجتماع، وإنما يحمل على أحد محملين: الأول أنه يوقظها ثم تقوم فتصلي وهو يصلي، فجميعا من ماذا؟ من كونهما صليا، هذا يصلي وحده، هذا يصلي وحده، فيقال جميعا، فيقال جميعا. المحمل الثاني أنه يحمل على غير اعتياد، يعني فيه فضيلة هذا، لو أنه أيقظ وقام وصلى جميعا أنهما يكون لهم هذا الفضل، والأول هو الأقرب. صلى جميعا معنى ذلك أنه صلت كما يصلي، فمثل ما أقول محمد إبراهيم صلى هذه الليلة جميعا، يعني هذا صلى وهذا صلى، ولزم من ذلك الاجتماع. مثل ما قالت عائشة: يصلي أربعا، لا تسأل حسنة الناس يصلي أربعا، فالمراد ليس أنه يصلي أربعا معا وإنما ركعتين وركعتين، وإنما أطلق عليه أربعا باعتبار جملة العدد. شوف هذا عندي من؟ أبي داود. نعم.
قال أبو داود: وحديث سفيان موقوف لكن صحيح الشيخ الألباني مرفوع.
طيب شوف التعليق عليه. ها؟ نعم.
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: وقوله صليا يعني صليا جميعا أو صلى وحده وهي صلت وحدها، المهم أن توجد صلاة، سواء صليا جماعة أو فرادا، فإذا فعل ذلك كتب في الذاكرين والذاكرات. وهذا تفسير لقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
نعم، فكلمة جميعا بخلاف كلمة جماعة، كلمة جميعا بخلاف كلمة جماعة، ليس في الرواية فصليا جماعة وإنما جميعا، وهذا الجميع يطلق على جماعة متعددين، وأن كان كل واحد يصلي واحد يقال صليا جميعا، يعني كل كان يصلي هكذا يقال. أما جماعة يعني اجتمع على الصلاة. نعم. في أحد آخر؟
في عون المعبود.
نعم.
قال: فصليا أي الرجل والمرأة أو الرجل وأهله، أو صلى أي كل واحد منهما.
تمام.
ركعتين جميعا.
تمام.
إلى أن قال: وهو يفيد أن جميعا ليس بقيد، لقوله فصلى معناه خلاف الظاهر، لأنه لو كان كذلك لقال فصليا جميعا أو صلى. فالصحيح أن الشك إنما هو بين الإفراد والتثنية، والبقية على حالها، فيقال حينئذ إن جميعا حال من معنى ضمير فصلى وهو كل واحد فصلى وهو كل واحد منهما.
تمام.
كقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.
نعم.
كذا في المرقاة.
تمام. فهنا كما قلنا الجماعة تختلف عن جميعا، فجماعة هذا نص، صلوا صلاة الجماعة أي مجتمعين عليها، صلى جميعا يعني كل واحد صلى ما حد جلس. تبعتم يا إخواني؟ فليس هذا صريحا في حصول الجماعة. نعم. ولو حملناها على الجماعة هتحمل على ماذا؟ على بعض المرات، يعني يكون هذا فيه فضل في بعض المرات، لكن كما قلنا الأول هو الأقرب اتفاق جمعا بين هذا وبين الأحاديث الأخرى. الله أعلم. نعم.
ذكر في عون المعبود إن جميعا حال من معنى ضمير فصلى وهو كل واحد منهما، كقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كذا في المرقاة.
نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف ويسأل، مثل لو مر بذكر الجنة يقف ويقول اللهم اجعلني من أهلها، اللهم إني أسألك الجنة، وإذا مر بآية وعيد يقف ويقف يقول أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من النار، وإذا مر بآية تسبيح يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى يقف ويسبح الله ويعظمه. هذا في صلاة الليل. أما في صلاة الفريضة فلا بأس أن يفعل هذا، ولكنه ليس بسنة، إن فعله فإنه لا ينهى عنه، وإن تركه فإنه لا يؤمر به، بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك، أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح.
انتبهتم؟ يعني بعض يقول الشيخ العثيمين يفرق بين الفريضة والنفل بإطلاق. انتبه، الشيخ يقول هنا هذا في صلاة الليل تسبيح والسؤال، أما في صلاة الفريضة فلا بأس أن يفعل هذا ولكنه ليس بسنة. يبقى فرق بين الجواز وبين المشروعية السنية. إن فعله فإنه لا ينهى عنه لأنه جائز، والنبي فعله في النافلة، والأصل ما فعل في النافلة يجوز في الفريضة إذ لا فرق، ومن فرق عليه الدليل. ولا يقال التفريق أن هذا لم يرد في الفريضة، مجرد لم يرد ليس دليلا، فعدم الورود ليس أولا نفيا العدم، قد يكون ورد ولم ينقل، وثانيا لا يعارض الأصل، إنما الذي يفرق هو الذي يطالب بالدليل. ولهذا قالوا القاعدة سواء في عمرة وحج أو في نافلة وفرض، أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض إلا لدليل، وليست القاعدة ما ثبت في نافلة لا يثبت في الفرض إلا بدليل. تابعوا إخواني بارك الله فيكم. نقول نفرق بين قاعدة ما ثبت في التطوع يثبت في الفريضة إلا بدليل، يعني إلا بدليل يخص، كالقعود مثلا ثبت تفريق، فالفريضة القيام فيها فرض، والتطوع القيام فيها سنة. ولا يقال ما ثبت في التطوع لا يثبت في الفريضة إلا بدليل، هذا ليس بصحيح، إنما القاعدة هي الأولى. كذلك في العمرة والحج نقول أيضا ما ثبت هنا يثبت هنا، لأن النبي قال كما في حديث على ابن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا ما دل الدليل على خلافه. من هنا تنازعوا في مسائل تحتمل، مثل طواف الوداع. فلا شك ولا ريب أنه وقع في الحج في حديث ابن عباس في الصحيح. لكن هل تقاس العمرة على الحج؟ قال ذلك قوم وقالوا ما ثبت في الفريضة هنا يثبت في النفل. طبعا النفل في الفريضة والفريضة في النفل. حتى ولو أن الحديث لينفرن أحدكم كان في الحج، لأن الأصل ما ثبت في أحدهما يثبت في الآخر إلا لدليل يفرق. ومنهم من قال بل تفترق العمرة عن الحج لأن النبي لم يفعلها في العمر. قلنا بأن أصل المشروعية كان في الحج ابتداء ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أنه اعتمر بعد حجته. عمراته كانت قبل عمرة الحديبية، عمرة القضاء، عمرة الجعرانة بعد الفتح، عمرة الحج اللي دخلت في حج، هذه أربع عمرات. لم يثبت أنه اعتمر بعد حج، بعد حج مات صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يعتم لم يطف طواف الوداع قط، فقالوا لم يطف طواف وداع لعمر. قالوا طيب لكن النبي ما اعتمر ثم ترك، والأصل أنه إذا ثبت ذلك لينفرحهم إلا ذا كان حتى يكون آخر عدي البيت، هذا كان في الحج ولم يعتمر بعد. قالوا أيضا أن الحج يحصل بعد الطواف، طواف الإفاضة، أعمال يبقى أياما فيحتاج حتى ينفر إلى أن يودع البيت. أما العمرة فالعمرة طواف وسعى، فلو طاف وسعى ومضى ما في طواف وداع لأن آخر عهد البيت. ولهذا من أجل من أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعماله فطاف الإفاضة ثم انطلق، أو طاف الإفاضة وسعى وانطلق، فإنه لا طواف وداع عليه. ليه؟ لأن آخر عهد البيت. فلما كانت العمرة في البيت كان هذا الآخر، لكن يقال قد يبقى فهل يحتاج إلى أن يودع عند الخروج أم لا. على كل حال هذا دليل على أن ما ثبت في هذه يثبت في الأخرى إلى الذين يمنع. والمختار في مسألة العمرة، المختار في العمرة أن يكون ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب، أن يكون ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. فهنا الشيخ يفرق بين الجائز والمسنون. فجائز أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة، لكن يقول لكنه ليس بسنة، إن فعله فإنه لا ينهى عنه، وإن تركه فإنه لا يؤمر به بخلاف صلاة الليل. فإن الأفضل أن يفعل ذلك، لأن النبي قصد إلى هذا في صلاة الليل، وكان ولأن محل الصلاة الطول وإلى آخره، وكما ثبت الطول القراءة ولم يثبت في الفرائض نحو هذا، فكذلك يكون على هذه الصفة أيضا يختص. وهذا القول حقيقة ليس ببعيد، وهو قول قوي، لكن لا نستطيع أن نجزم به ونقول ما ثبت هنا يثبت هنا. والتفريق يحتاج إلى دليل أنص من ذلك وأصرح من ذلك، لكنه على كل حال توجيه قوي. نعم.
قال النووي في المجموع: قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح مثل هذا. قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاة أو غيرها، سواء في صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد، لأنه دعاء فاستوى فيه كالتأمين. ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا تفصيل مذهبنا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقرأ السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة. قال النووي: وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعده.
نعم وهو الصحيح. وفي هذا ونأخذ من هذا أيضا أن الكلام بما هو خارج عن الأذكار وما ورد في الصلاة من ذكر مقيد، أن الخروج عن ذلك بذكر مناسب له سبب أن ذلك لا يبطل الصلاة ولا يعد هذا من الكلام الخارج عن الصلاة. فالنبي كان يسأل وكذا، وهذا خارج عن أصل الذكر الوارد في الصلاة اللي هو التوقيفي، ومع ذلك لم تبطل صلاته، لأن ذلك ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فعل ذلك لم يأتي بشيء خارج عن جنس ما في الصلاة من التسبيح والدعاء والذكر وغير ذلك، وهو من جنس التوقيف. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا مسبب، وعليه فلو عطس الإنسان في صلاته يحمد الله عز وجل، وهذا خارج التوقيف ولكن ماذا؟ لسبب. وكذلك لو سمع صياح الديكة وهو في الصلاة فسأل الله عز وجل من فضله، فكذلك هذا له سبب وهو أيضا من جنس ما في الصلاة. لكن لو قال يا إبراهيم يا علي افتح الباب، هذا كلام أجنبي، هذا كلام أجنبي فلا ينبغي أن يكون، وهذا يبطل الصلاة. لكن لو رفع صوت بالذكر، لو رفع صوت بكذا، أو لو قال شيئا من الذكر، فإنه لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. أما إذا خرج عن الصلاة فهو كلام أجنبي، والكلام الأجنبي عمدا يبطل الصلاة. لو قال المفتاح على ظهر الدولاب، أو قال المفتاح تحت المرتبة أو كذا، هذا بطل صلاته. ومن هنا نقول الصحيح أنه لا يشرع هذا الكلام ولو كان كما يقال في مصلحة الصلاة أو لإصلاح الصلاة، كأن يذكر الجماعة الإمام إذا ساب سبحان الله، فإذا ما تذكر قالوا اجلس مثلا، أو هذه الركعة كذا، أو قم، أو إلى آخره، هذا ما يصلح. والاستدلال بحديث ذي اليدين ليس بصحيح في هذا، لأن في حديث ذي اليدين أنه وإن وقع كلام أجنبي لكن على ظني أن الصلاة قد انتهت، هذا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على الاحتمال كما هو عند الصحابة، ولهذا قالوا أنا سيد أم قصرت الصلاة. أما من كان لا ليس على هذا الحال فإنه لا يشرع أن يقول كلاما أجنبي. إذا قام الإنسان من سجد بعد سجدة واحدة وقام الإمام فإنه يذكر سبحان الله، فإذا ما تذكر يقال سبحان الله، ولا بأس أن يقول القائل مثلا سبحان ربي الأعلى مثلا، يقصد بذلك الذكر، فهذا لا بأس، هذا لا بأس. نعم نعم. الشيخ العثمين في العمرة يوجب، الشيخ العثمين يوجب الطواف في الوداع، الحديث على ابن أمية اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. نعم عندك شيء مصر حمزة؟ نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث جواز تقديم السور بعضها على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على سورة آل عمران، والترتيب أن سورة آل عمران مقدمة على سورة النساء، ولكن هذا والله أعلم كان قبل السنة الأخيرة، فإن السنة الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم سورة آل عمران على سورة النساء، ولهذا رتبها الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب، أي أن آل عمران قبل سورة النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين البقرة وآل عمران في مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء،
وقد يكون هو كذلك في الأول، هذا الترتيب كان في الأول، ولكن يكون هذا الفعل دالا على الجواز، لأن السنة هي أن تقدم وأن ترتب الصور على حسب ترتيب مصحف عثمان، لكن يجوز أن تقدم وأن تؤخر، فإما أن تحمل على الجواز وأن النبي فعلها جائزا، فإن النبي قد كان يفعل الجائز بعض الأحيان، مثل ما جمع الصلوات بوضوء واحد، صلى بوضوء واحد ولم يكن هذا من هديه الذي هو ديمة، حتى سأله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلته يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني فعلت ذلك لبيان الجواز. فقد يحمل هذا على بيان الجواز، وقد يكون هذا هو الترتيب قبل العرضة الأخيرة، قبل العرضة الأخيرة. ولهذا جمع الصحابة رضوان الله عليهم يوافق العرضة الأخيرة، يوافق العرضة الأخيرة. هذا بين الصور. أما بين الآيات فإن هذا يحرم، ولا شك أن تقدم الآيات بعضها على بعض حتى ولو كان مع اختلاف الركعات. ففي الركعة الأولى تقرأ من آخر البقرة، وفي الأولى تقرأ من في الركعة الأولى تقرأ من آخر البقرة، والثانية تقرأ من أول بقرة، هذا لا يشرع ولا يجوز. أما الترتيب من الصور فالسنة ذلك، ولكن يجوز أن تقدم أو أن تؤخر. أما بين آيات الصورة نفسها فهذا لا يجوز ولا يشرع. لكن لو كان بعض آيات من صورة وليكن بعض آيات آخر آل عمران في الأولى وأوائل بقرة في الثانية، فإن هذا حكم الصور، يعني حكم ترتيب الصور، فهذا جائز. ولكن السنة أمران: الأمر الأول السنة أن ترتب بين الصور، الثاني السنة قدر مستطاعك أن تقرأ في كل ركعة صورة كاملة، أو تقسم الصورة على ركعتين، وإن جاز أن تقرأ بعض الآيات، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى من ركعتي الصبح، أي السنة، قرأ في الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. لكن السنة أن لا تقتصر على الآيات، أن تقرأ الصورة كاملة، أو أنك تقرأ الصورة على ركعتين، هذه السنة. نعم. إذا نفرق بين الجائز وبين المسنون، فإما أن يحمل فعله صلى الله عليه وسلم في تقديم آل عمران على آل عمران على وجه الجواز، وأنه فعله ليبين الجواز، وإما ماذا؟ وإما أنه يكون قبل العرضة الأخيرة. نعم. وترتيب بين الآيات في المصحف توقيفي، لا يجوز أن تؤخر أو أن تقدم، ولا أن نطبع المصحف خلاف الآيات هذه، هذا الترتيب توقيفي باتفاق. أما الترتيب بين الصور هل هو توقيفي أم لا؟ قولا الجماهير على أنه توقيفي أيضا. نعم. نعم. نووي.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وقوله ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران، قال القاضي عياض: فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكله إلى أمته بعده. قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، قال ابن الباقلاني: وهو صح القولين مع احتمالهما. قال: والذي نقوله إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان. قال: واستجاج النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين. قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم إن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير، فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب، وكانت هاتان الصورتان هكذا في مصحف أبي. قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية صورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة. قال: وقد أباحه بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر الصورة إلى أولها.
أي نعم، فرق بين الآيات وبين إليه وبين أصوات. نعم. أو كما قلنا هذا يكون قراءة النبي على الجواز، وأنها تكون مرتبة، لكن التغيير ليبين ماذا؟ الجواز. نعم. والترتيب بين الصور وخلافهم هل هو توقيف أم لا أو كذا، على اعتبار أن بعض المصاحف الصحابة كان على خلاف هذا الترتيب، الذي يظهر لي أن هذا يحتمل قبل مصحف عثمان، أما بعد ترتيب الصحابة في مصحف عثمان فمن جهة التلاوة قلنا يجوز أن تقدم سورة سورة، أما من جهة الطباعة فلا يجوز أن نخالف هذا أبدا. فلا يأتي واحد يقول اليوم نطبع المصاحف على ترتيب في تقديم وتأخير، والعلماء قد اختلفوا في الترتيب، انتبه لهذه المسألة. العلماء اختلفوا الترتيب بين الصور في أصل المسألة، هل الترتيب بين الصور توقيفي أم لا، يعني توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قائل وتوقيفي، وأن هذا يتفق مع العرض الأخيرة، ومن قائل بأن هذا اجتهاد لأن الصحابة وجد منهم تقديم وتأخير في بعض المصاحف. هذا شيء، واتفاق الصحابة على هذا الترتيب في مصحف عثمان شيء آخر. أما وقد اجتمع الصحابة على هذا المصحف كتابة فلا يجوز أن تخرج عن هذه الكتابة بهذا الترتيب أبدا، لا في صفة الكتابة فتطبع هذا المصحف بالكتابة والرسم الإملائي المعهود، ولا في الترتيب، ولا في الترتيب. ولولا أن عمل المسلمين قام على جواز النقط والضبط وكذا لقلنا بأن هذا أيضا لا يجوز، يعني مصحف عثمان لم يكن فيه ذلك، لكن لما رأى المسلمون اللحن قد وقع في ذلك فاجتهدوا في وضع الضبط للمصحف والنقط وغير ذلك حتى لا يحصل التباس، وهذا من توفيق الله لهذه الأمة أيضا. إذن العمل هنا عمل أمة، يوم أن جمع عثمان رضي الله عنه المصحف على هذا الترتيب بإجماع الأمة، ويوم أيضا أن وضعوا النقط في ذلك والضبط، فهذا لا تجوز مخالفته، ومن خالف في ذلك فقد خرج عن الإجماع. المصحف كما هو إلى يوم القيامة إن شاء الله سيبقى، لا رسم بخلاف هذا الرسم، ولا ترتيب بخلاف هذا الترتيب، ولا ترجمة فيكتب القرآن بالمعنى ويتعبد بتلاوة المعنى. أما التفسير فنعم، أن يجعل مع القرآن التفسير فنعم. إذن عندنا هذه الأمور لابد أن تراعى، الأول ما يتعلق بالرسم، فهل يجوز كتابة المصحف الرسم العثماني وطبع ذلك؟ لا، أنك تكتب في دفترك أنت وأنت بتحضر خطبة تكتبها بالرسم الإملائي، لا هذا ما في إشكال، إنما الكلام في طباعة هذا المصحف، تجعل مصحفة على الرسم الإملائي بخلاف مصحف عثمان رضي الله عنه، هذا لا يجوز. اثنان، هل يجوز مخالفة ترتيب مصحف عثمان؟ الجواب لا يجوز، ولا تستدل لا بقراءة النبي لما قدم النساء على عمران، ولا بمصاحف الصحابة، كل هذا قبل مصحف عثمان رضي الله عنه. مصحف عثمان صار بالنسبة لنا توقيفيا، توقيفي بماذا؟ توقيفي على إجماع الأمة. الأمر الثالث، لا يجوز كتابة المصحف بالمعنى، ترجم ذلك إلى معاني وكذا ويطبع على أنه قرآن ويتلى المعنى على أنه قرآن، ما يجوز، وإنما تترجم معاني القرآن هي التي تترجم، لكن تكتب القرآن بترجمة مثلا، ممكن تكتب القرآن باللسان الفرنسي وباللغة الإنجليزية وتترجم الآيات إلى هذا، لا، المعاني نعم، المعاني نترجمها بالإنجليزية، التفسير يعني تفسير القرآن بالإنجليزية، تفسير القرآن بالفرنسية بالإيطالية، هذا لا بأس، إنما ذات القرآن يترجم هذا مستحيل طبعا، لأن القرآن متعبد بلفظه، متعبد بلفظه. ولهذا المصلي الإنجليزي ممكن يقرأ الفاتحة بفرنسية؟ ما يجوز طبعا، إما أن يحفظ الفاتحة كما هي، وإما أن يقول ذكرا من الأذكار محل هذا حتى يتعلمه، فما يجوز. الخطيب الفرنسي الإنجليزي كذا إذا خطب عند الآيات ما يذكر الآيات بلسانه هو، إنما يذكر المعنى نعم، يذكر التفسير نعم. فهذه الثالثة، يبقى عندنا الرسم، عندنا الترتيب، عندنا ترجمة القرآن إلى لغات أخرى ذات القرآن، هذا ما يجوز، بل يبقى على ما هو عليه ولا يجوز ماذا؟ ترجمة القرآن. الأمر الرابع الضبط والنقد. لو جاء واحد الآن يحذف النقد والضبط ويقول سأجعله على مصحف عثمان أولا الذي ما كان فيه الضبط والنقل، نقول خلفت الأمة في الضبط والنقل. الأمة ما زالت تطبع المصاحف على هذا النحو، ما زالت تطبع المصاحف على إيه؟ على هذا النحو. يبقى هذه أمور لابد أن تراعى في كتاب الله، فيها التوقيفي على ما وردت بالسنة كالترتيب بين الآيات اتفاقا، هذا ترتيب، ومنها ما أجمعت الأمة عليه، فأنت إذن على سنة متبعة، على سنة متبعة، إما ثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وإما ثابتة عن أمة الإسلام، فالإنسان ما يخرج عن هذا أبدا. كما قلنا ليس في هذه المسألة، في كل مسألة، في كل مسألة إما سنة متبعة وإما سنة الأمة. مثل القراءات سنة الأمة، فلو جاء من يلغي قراءة من القراءات التي صارت في الأمة، قراءات العشر، فإننا نقول لا ينبغي. فإن جاء من أحدث قراءة ويقول أنا كابن كثير، أنا كابن عامر، أنا كذا، وأضع قراءة من عندي وحرفا من عندي، نقول من اللي يجوز لك هذا؟ عندي جماعة 1000 جوزوا هذا. لا، هذا ما يؤخذ بجماعة 1000 ولا 1,000,000، هذا يؤخذ بإجماع الأمة. فمن أراد أن يلغي قراءة اتفقت الأمة على أنها سنة، أي سنة الأداء والتلقي، نقول خالفت. ومن جاء فأحدث نقول خالفت. نعم.
قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشية مقدمة التفسير، قال في الأصل وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. قال في الحاشية أي وترتيب الآيات القرآنية بالنص إجماعا، حكاه غير واحد وجزم بأنه وقع بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف بين المسلمين، ودلت السنة على ذلك، فإنه قد ثبت من قراءته صورا في صلواته، وثبت من قوله ضعوا هذه الآية في موضع كذا من هذه السورة، وقوله في آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وخواتيم سورة البقرة، وعشر آيات من أول سورة الكهف ومن آخرها، وغير ذلك مما يدل على أن ترتيب الآيات عنه صلى الله عليه وسلم توقيفي. وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه. وقال القاضي ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخ ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله ورتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من آي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر مقدم.
تمام، هذا في ماذا؟ فيما يتعلق بالآيات.
وأن الأمة ضبطت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب كل سورة ومواضعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة، وكذا قال البغوي وغيره، وأنه ثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وأنه حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب عن تلاوته صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف، فإن عثمان أمرهم أن يتابعوا الطوال فجعلت الأنفال والتوبة فيها، ولم يفصل بينهما بالبسملة، ولما قيل له قال كانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها منها، فمن أجل ذلك قلنا قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. ولا يمتنع أن يكون بعض السور توقيفا علم ترتيبه في حياته صلى الله عليه وسلم انتهى.
هذا فيما يتعلق بالآيات، والذي تطمئن إليه النفس بعد هذا الجزم في الآيات وبين الجزم في الآيات، وهذا مما لا ينبغي النقاش فيه فيما يتعلق بالآيات وترتيب الآيات على هذا النحو، حتى ولو كانت بعض الآيات عند بعض الصحابة وليست عند بعض الصحابة الآخرين، المهم بالمجموع حصل هذا الوضع وهذا الترتيب وجمع المصحف على هذا النحو وأجمعت الأمة عليه. هذا لا يساورك شك في أن هذا هو الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ووافق العرض، والذي تطمئن إليه النفس أن الأمة هديت إلى هذا الترتيب بين الصور كذلك، وأن هذا الذي يوافق العرضة الأخيرة، ونحسب أن هذا الذي يوافق هذا المصحف مصحف عثمان أنه يوافق القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ، لأن هذه الأمة قال الله عز وجل فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس. ولأن هذه الأمة هديت إلى الطيب من القول، ولأن إجماعها معصوم من الخطأ، فالذي ندين الله به وتطمئن إليه نفوسنا أن هذا الترتيب بين الصور أنه هداية الله عز وجل لهذه الأمة، وأن هذا الذي يتفق مع العرضة الأخيرة، وأن هذا هو الذي في اللوح المحفوظ إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل يهدي هذه الأمة لأقوم السبل، وليس هناك من يخالف ذلك. وعلى كل حال فإجماعها حجة، ولا يلزم في الإجماع أن تعرف مستندا له أو أن يكون المستند نصا، بل يكون نصوصا وهكذا. ولا شك أن الصحابة قد اتفقوا على ترتيب هذه الصور، وبالتالي افصل في مناقشة مسألة التوقيفية في الصور بين ما قبل مصحف عثمان وما بعد مصحف عثمان. فما قبل مصحف عثمان يقال توقيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتب أم لم يرتب، أو هذا الترتيب إنما ورد في نص أو كذا. وبين مصحف عثمان الذي اتفقت الأمة على هذا الترتيب، فلا يجوز مخالفة هذا الترتيب اليوم في الطباعة بدعوى أن العلماء قد اختلفوا هل ترتيب هذه الصور كان توقيفيا يعني عن النبي أم لا. إن لم يثبت عندنا توقيفية هذا المصحف بالنص فقد ثبت بالإجماع، وبعد الإجماع لا يجوز مخالفة. انتبهوا يا إخواني، هذه المسألة بارك الله فيكم، هذا ملحظ دقيق. يعني هل نعتبر هذا الترتيب الآن من المسائل الخلافية، فلو جاء إمام من أئمة المسلمين فطبع مصحفا على خلاف هذا الترتيب، خلاف هذا الترتيب في الصور، هل يجوز له ذلك؟ الجواب: هذا مخالف للإجماع ولا يجوز له ذلك. فإن قال راجع الكتب فسترى أن مسألة الترتيب بين الصور مسألة اجتهادية، بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول اتفاقية، المهم أنه فيها الخلاف الوارد، نقول هذا فيما يتعلق بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ورد أم لا منصوصا عليه. أما بعد مصحف عثمان فلا تجوز المخالفة كما قلنا فيما ذكرنا لكم، لأن هذه أبحاث تطرأ في أو طرأت في عمر أمة الإسلام فيما يتعلق بالرسم، هل ممكن أن نغير إلى رسم الإملائي تيسيرا على ماذا؟ تيسيرا على الناس حتى يقرأوا القرآن، لأن بعض الناس ما يدري يعني مثلا لو جئت مثلا أنت إلى كاف هاي عين صاد، من لا يقرأها إلا ماذا؟ إلا الرجل قرأ على شيخ. ولذا لو أنت جبت موجها للغة العربية ولا حتى مستشارا للغة العربية وما تعلم قراءة المصحف القرآن، لو أعطيته المصحف وقلته اقرأ دي كاف هاي عين صاد، هيقرأها كيف؟ ها؟ هيقرأها كيف؟ ما يمكن أبدا يقرأها بالرسم الإملائي، لا يمكن. عين سين قاف يقرأها كيف؟ ما يمكن يقرأها بالرسم، يقرأ عثقة هذا الذي تعلمه في الرسم الإملائي. ولهذا نقول اقراء سنة، ولهذا تجد أحرفا لا تقرأ وأحرف تقرأ حال الوقف ولا تقرأ حال الوصل، إن وقفت تثبت الحرف وإن وصلت ما تثبت الحرف، فيبقى على رأس. ليه يا أخواني أيضا بخلاف الإجماع. هذا الرسم يحتمل جميع القراءات، الرسم هذا بيحتمل جميع القراءات. فالذي يقرأ الكتب ويقرأ الكتاب كطي السجل للكتب كطي السجل للكتاب، الحرف يحتمله الرسم هذا. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يحتمل. فهذا الرسم يحتمل، بخلاف ان اجماع يعني الامة على هذا، الا انه ايضا يحتمل ماذا؟ القراءات، يحتمل هذه القراءات. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكرر التسبيح، لأن حذيفة رضي الله عنه قال: كان يقول سبحان ربي العظيم وكان يطيل، ويقول سبحان ربي الأعلى وذكر أنه يطيل، ولم يذكر شيئا آخر. فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة. ولكن مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده ويكثر من هذا القول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ودعاء فإنه يسن للإنسان أن يقوله في صلاته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
ومن كانت هذه قاعدته اتباع السنة ظاهرا وباطنا، وأمر السنة على نفسه، أمر السنة على نفسه واختط هذا الخط، ثم زل في الخروج عنها باجتهاد أو بغياب، فإنه لا يضلل ولا يبدع، وإنما يقال قوله خالف فعله خالف. يا إخواني انتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم. من أمر السنة على نفسه وجعل منهجه اتباع السنة ظاهرا وباطنا، وجعل مسلكه في الاستدلال، قال الله قال رسوله قال السلف، ثم إنه زل وأخطأ سواء في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، أوضح، سواء في المسائل العقدية أو في المسائل الفرعية في الأحكام، فإنه معذور. فإن كان عاميا فسأل فعمل بقول خطأ فقد أدى ما عليه، فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان مجتهدا فاجتهد فأخطأ، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولا تثريب عليه، ولا إثم عليه، ولا تضليل له، ولا تبديع له، بخلاف من انتهج منهجية بخلاف ذلك فأمر على نفسه قول الإمام، وأمر على نفسه قول الجماعة، ولم يخرج عن ذلك، وصار استدلاله قائما على هذا، فإنه إن ابتعد نقول ضللت، لأنك لم تتبع ما ينبغي اتباعه. ومن هنا نجد أنفسنا مطمئنين القلوب في الحكم على علمائنا الذين زلوا وخرجوا عن الصواب في مسائل، ولم يخرجوا عن الطريق في الاستدلال، أننا لا نبدعهم ولا نضللهم، وإنما نخطئهم ونظهر خطأهم على رؤوس الأشهاد أكثر من غيرهم. سنرد على ابن حجر في كتاب، وسنجمع أخطاء النووي في كتاب، هذا لا يضر نصحا للأمة، ولكننا لا نبدع ولا نضلل، وذلك لأمرين علميين وليس من باب التناقض في التقعيد. الأول ما ذكرنا أن هؤلاء العلماء أمروا السنة على أنفسهم، أن هؤلاء العلماء مصدر الاستدلال عندهم هو مصدر الاستدلال عند كافة علمائنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. فهؤلاء لكونهم على طريقة محمودة ليسوا على أصول الجماعة ولا على أصول الطائفة ولا على أصول الحزب، إنما على أصول السنة، ولكنهم أخطأوه لهذا الأمر ولأمر آخر، وهو اتباع علمائنا في الأحكام عليه، فليس لنا أن ننفصل عن أحكامهم. فلما لم يبدع علماؤنا هؤلاء فلا نبدعهم، وما ورد عن بعضهم من تبديع في ذلك فإنه مردود بما اتفقوا عليه على الثناء الحسن وعلى الذكر الجميل لهؤلاء، فنتبع علماءنا في أحكامهم على أمثال هؤلاء، نخطئ ولا نبدع، نخطئ ولا نبدع، لكن لمن؟ لمن فيه الأمران: الأول من كانت طريقته السنة، الثاني من كان الثناء عليه من العلماء. أما استدلال المميعين بنفس القاعدة نخطئ ولا نبدع في من استحق أن يبدع، فهذا الذي انتقده العلماء ورده أولو الألباب أن يرفع التبديع مطلقا، فلا يقال مبتدع بل نقول أخطأ، هذا منهج خطير وهذا سبيل شره مستطير. يبدع المبتدع الذي قامت الحجة عليه، ولو أثني عليه اليوم لا أحد يعصم، هشام يبدع غدا إن أتى البدعة وعرضت عليه السنة فآبى، ولو شرح السنة كلها ولو شرح آلاف الدواوين فإنه يبدع ويضلل، ولا يقال إنه يخطأ ولا يبدع، لأن له جهودا في نشر السنة، لأن له جهودا في الذب عنها، لأن له جهودا في الرد على أهل البدع، فأين جهده في اتباع حق ظهر له وقد أخطأ؟ إنما لا يبدع إذا لم يعلم، ولا يبدع إذا لم تقم حجة عليه. أما إذا قامت حجة ووصلت محجة فعاند وعارض وأعرض عن ذلك فإنه يبدع، أتى أمورا أو أمرا واحدا، لا فرق، أتى أمورا أو أمرا واحدا. هذا هو السبيل الذي ينبغي أن يحتذى، ولهذا يمنع قياس غير هؤلاء العلماء عليهم بجامع أخطأوا في العقيدة فلم يبدعوا، وهؤلاء أخطأوا في العقيدة فلا يبدعون. هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. إنما لم يبدع هذا لحاله الذي عرف، وإنما لا يلحق به هذا لاختلاف العلة هنا، إذ القياس الصحيح إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع، فإذا ألحقت هذا بذاك فلا بد أن تكون العلة واحدة. العلة رجل طريقه السنة، رجل طريق استدلاله السنة، رجل طريقه الاتباع، ولكنه أخطأ لغياب الدليل أو لتأويل معتبر عنده ولم يبلغه السبيل. أما هذا فإنه المعاند، أما هذا فإنه المتبع للجماعة أو الحزب، فلا تجعل القاعدة أخطأ في العقيدة فلم يبدع، أخطأ في العقيدة فكيف يبدع؟ نقول هذا ليس بذاك في المسلك، ولهذا لا يكون كذاك في ماذا؟ في الحكم. انتبهوا لهذا التفصيل والتأصيل الذي يجمع بين الدليل وبين فهم علماء الأمة العلمي وبين تطبيق الأمة العملي، فإن هذه المسائل وإن كانت يسيرة سهلة إلا أنها محل النزاع والخلاف، فتجد هذا على بدع، ومع ذلك كل بحثه وبحث طلابه على ما تبدعوننا يا غلاه، هل بدعتم ابن حجر؟ هل بدعتم النووي؟ بدلا من أن يقول لنفسه هل لا تركت ما خالف السنة؟ فجعل منهجه الدفاع عن نفسه ليس الدفاع عن البدعة. وهذا على خلاف حال السلف، فإن الإنسان يبحث عن الاتباع لا يبحث عن التبرير والتعليل. فحينما يقال لك في رجل حكمت له بالسنة خذ أخطاءه وخذ ضلالاته فإنه من ضلال الأمة، فتقول لا أقرأ، وتقول لا أفتح أذني لبغاة الفتنة، فإن بعض الطلاب يبحث وينخر ليسقط، بل رد بالعلم، فإما أن يكون مقبولا فيجب قبولك له، وإما أن يكون باطلا فيلزم ذبك عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يجزئ ولا أن يشطر القواعد، بل هي قواعد ينبغي أن تكون. فلا تبحث عن التبرير والتعليل لأخطائك إن أخطأت، وإنما ابحث عن السنة لتتبعها. قيل لابن عمر رضي الله عنهما الوتر سنة، قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو كما جاء في الأثر. قيل له يعني سنة، ويريد السائل سنة أو واجب؟ قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يعني سنة، قال ويحك، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن هذا الجواب لا ينبغي أن يسطر بأغلى من ماء الذهب والله. أرأيتم كيف أن ابن عمر لم يعدل؟ حسبك هذا فعله النبي والصحابة. فإن المبحث العلمي حال التدريس أن تقول هذه سنة وهذا واجب، هذا محرم وهذا مكروه، لوضع الفروق العلمية شيء، وإن إفتاء الناس بالهدي شيء آخر، وإن التعامل مع الناس بالمسالك المرضية العملية شيء آخر. فقه عظيم، فقه عظيم. المسبحة سنة أو بدعة أو مكروهة؟ الجواب سبح النبي على أنامله فسبحوا. أقصد بدعة أو سنة أو مكروهة؟ سبح النبي صلى الله عليه وسلم على أنامله، سبح على أناملك. فمسلك عملي تلك فتواك. أما إذا جئنا إلى المسلك العلمي والبحث العلمي القائم على استيعاب الأدلة ومناقشتها، فذاك له مجال آخر. فإن بعض الناس يسأل عن السنة أو الواجب ليزهد، إن كان سنة لا يفعلها، وإن كان واجبا فعله. كان سنة ما يفعل، كان واجب يفعل، إن كان مكروه يفعل، إن كان محرما ينتهي. لهذا تأتي مسالك العلماء في ذلك والحفاظ على الهدي. فتؤثر ابن عمر، فهذا مسلك مهم يا أخوان. أقول هذا بمناسبة قول شيخنا هنا، نسأل الله أن يرزقنا لكم اتباع السنة ظاهرا وباطنا. هذه الكلمة وقعت في نفسي، وأقول من كان هذا منهجه فإن ما يقع منه مما لا يعلمه مما وقع فيه من أخطاء فينبه على أخطاء العلماء ولا تكتم حتى لا يقتدي أحد بهم ولا يبدع علماؤنا. والعلة أنهم أخذوا السنة مصدر استدلال واتباع، وأنهم أمروا السنة على أنفسهم. وإذا أردت هذا المعنى جيدا محبرا مفصلا مؤصلا مدللا عليه، فقرأ رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لتعلم الفرق في هذه القاعدة بين الأئمة الأعلام وبين أهل الضلال. فلا تجني على السنة بعدم التفريق، فتجعل الأئمة الأعلام كالزائغين الضلال، أو تجعل الزائغين الضلال كالأئمة الأعلام. نعم.
روى ابن أبي شيبة في المصنف قال معاذ بن معاذ بن عون عن مسلم مولى عبد القيس قال قال رجل لابن عمر أرأيت الوتر سنة هو؟ قال ما سنة؟ أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال لا، أسنة هو؟ قال مه، أتعقل؟ أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون.
نعم، هذا هو، هذا هو. والسائل بيسأل عن السنة الاصطلاحية الخاصة، يعني سنة هو تقابل الواجب يعني ولا ماذا؟ وإلا لو كان يسأل عن السنة التي هي ثابتة عن النبي، السنة التي هي هدي النبي، لا كفاه الجواب الأول. لكن هو يسأل عن المعنى الخاص، السنة التي تقابل الفريضة. نعم نعم. لو أن كلام مين؟ أي نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله وهادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة.
طبعا هذا الكلام كلام سمعناه عشرات المرات من على لسان المبتدعين المويعين، فإنهم يأتون بمثل هذه المقاطع، وكما قلنا لا يفهمونها بل يستدلون بها على التبرير وليس على النجاة. وإلا أصلا لو أنك تعتبر نفسك ممن أخطأ ولا ينبغي أن تبدع، فعلام أصلا تصر على الخطأ؟ ارجع وتوب، وبدل من بحثك عن عبارات مثل هذه لتبرر لنفسك، ابحث عن الحق وقل به. لكن عجيبة، تبقى مصرا على الخطأ وتبقى مقعدا لو أن كل إمام أخطأ. طيب هذا في الأئمة، اقرأ كلام ذهبي لو أن كل إمام من المجتهدين. ها؟
ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد،
يبقى إمام، إنما أنت من الطغام من أهل الضلال. اثنين أخطأ في اجتهاد في أحد المسائل، أراد الحق فأخطأ، إنما انتبان لك الحق وأقيمت عليك الحج، فعلام تصر؟ نعم.
قال في موضع آخر شيخ.
نعم شيخ إسلام تيمية أيضا.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له.
انتبه، هذا لماذا لا يبدع فلان أو علان؟ ليه؟ ها يقول
إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول.
انتبهتم يا إخوان، علامة لا يلحق شيخك بمن مضى وقد يكون الخطأ واحدا فلم يبدع السالف، فعلامة بدع الخالف. ليه؟ ها؟ لسبب واحد ألا وهو ها؟
فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول.
بس لا يغتفر بلغته الحجة لما يغتفر الأول، لا يغتفر أيضا لمن أصوله الاستدلال بالسنة وآخره لمن لا يكون كذلك. يبقى هذه فوارق واضحة، لكن تأتي أنت تأتي بالحكم الخلاصة النهاية، النهاية ده عنده أخطاء في العقيدة في الأسماء والصفات، وده عنده أخطاء في العقيدة على ما تبدع هذا ولا تبدع ذاك، ده صنعت باب الحسن المأريبي وصنعت المميعين والحلبي والقواعد المحدثة بقى الجديدة وكذا. نعم، ودخلت في من يزعم فيهم أيضا أنهم مدخلة وكذا، وكل يدافع عن شيخه وعن إمامه وعن إلى آخر ذلك. الهوى هوى ولو صدر من أي أحد، والهدى هدى ولو صدر من أي أحد، ما في شيخ لو حصانة، لا فوزان ولا ابن باز ولا غيرهما. فمات ابن باز على الخير كل، ومات العثمين على الخير، وعاش الفوزان على الخير الآن، ونسأل الله أن يختمنا بالخير. لكن هل في أحد معه صك، صك النجاة؟ ما في أحد معه صك النجاة. الحي لا تؤمن علي فيه، لا ربيع بن هادي حفظه الله، ولا صالح الفوزان حفظه الله، ولا أي أحد من علماء الأحياء. نسأل أن يحفظهم وأن يجزيهم خير الجزاء عما قدموا على مدار عشرات السنين الأمة. لكن لو أن أحدهم ضل اليوم وأقيمت حجة عليه، لا يبدع لا يضلل، يبدع ويضلل، من الذي قرر هذا؟ هم الذين قرروا هذا تبعا للسلف. نعم. لكن تأتي تنبه على خطأ أحد العلماء ينبري طلابه بالتزكيات، أقوال علمائنا في شيخنا، زكاه ابن باز، زكاه فلان، زكاه علان، شيخنا الناصح الأمين، شيخنا الذي مزيج الدماء بك، إيه ما خلاص، شيخك إمام الدنيا وأخطأ، إيه الكلام هذا؟ خطأ ولا صواب؟ خطأ. طيب فليرجع شيخك، ما رجع فليضلل شيخك، بس شيخك أخطأ، مات شيخك، لا يتابع في الخطأ ويذكر بالثناء الحسن طالما مات ولم تبلغ حج. فشيخك الحي بدل من أن تسود صفحان بالرد على من خطأ، اذهب إليه وانصحه إذا كان هذا فعلا الأمر صحيح. طب إذا لم يكن صحيحا رد على من يخطئ في هذا الباب. نعم. فلا ينبغي أن تقضى الأعمار إلا في التماس الهدى، هذا الذي ينبغي أن تنفق فيه الأعمار، لا تنفق في الجدال ولا تنفق في المراوغات ولا تنفق في كذا وكذا. نعم.
قال فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة رضي الله عنها ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع.
طبعا ده أصل، ده من الأصول، من الأصول. طب كيف احنا ما قرأنا في أصول السنة؟ الأصول ليس هي أصول السنة فقط، الأصول أصول أي باب. فأصول الكلام في الناس، أصول التعامل مع الأخطاء، أخطاء العلماء، ينبغي نراعى في تلك القاعة. يبقى هذا أصل إيه؟ أصل متعلق بأخطاء أهل العلم، كيف نتعامل معه، ليس بلازم يكون أصل سنة. أصل في التعامل في الرد على أهل البدعة مثلا، ده أصل. أصل في تربية الأولاد، هذا أصل. أصل في طلب العلم وطرقه، هذا أصل. أصل في الدعوة إلى الله، هذا أصل. أصل في التعامل مع المباحات، هذا أصل. أصل في صفة اللباس، هذا أصل. كلها أصول، هذه أصول، هذه أصول. ومن حرم الأصول حرم الوصول، ولا وصول إلا بأصول. والأصول هي القواعد والكليات المستنبطة من السنة والكتاب وأحوال السلف، وبالتالي لن تكون شيخ زاوية، ولن تكون شيخ مسألة، ولن تكون طالب مقطع من المقاطع. حرمت الأصول، ولهذا ستنام الوحيدة ليلا على مقطع ربيت باعتقادا، فإذا أصبحت فوجدت مقطعا آخر ينسخ رفعت الاعتقاد، أو يقيد قيدت الاعتقاد، أو يخصص خصصت الاعتقاد. ولهذا تثني على رجل قبل أن تنام ثم تذمه بعد القيام لوجود مقطع آخر. هذه أصول، هذه تربية على الأصول. اصبر على العلم وثني الركب عند أهل العلم ومطالعة كتبهم، أما مقاطع تقوم على بتر أو تقوم على توجيه العلم الاختياري المتكلم، هذه ما تبني. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكان رضي الله عنه أحد الذين يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب وسادته وسواكه رضي الله عنه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة.
وخدمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، خدمة الصحابة، لم تكن بتكليف من رسول الله، بل كانت من بر وتعظيم وتبجيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي ما كان يقول لأصحابه: أنت على سواك، وأنت على نعلي، وأنت على مائي، وأنت على، وهكذا. إنما هذه أم سليم تبذل ولدها أنس بن مالك رضي الله عنه ليخدم رسول الله، وهذا ابن عباس يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء يوما فيجد ماء موضوعا فيقول: من وضع هذا؟ فيقول: ابن عباس. فيقول: اللهم علمه الكتاب، أو اللهم علمه التأويل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن مسعود يتبرع، وهكذا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتهن أصحابه: افعل كذا افعل كذا، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا نزلوا سفرا أو كذا شارك، كان النبي يشارك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة نفسه. لكن الصحابة بكرم أخلاقهم يخدمون الرسول ويحرسون الرسول، ولم يتخذ النبي حارسا خاصا، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ذات ليلة: ألا من رجل صالح يحرسني هذه الليلة؟ فسمع أقدام، صوت أقدام، فقال: من؟ قالوا: حذيفة. قال: سعد، سعد بن أبي وقاص. فهذا هو الهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب، أنه ما كان يمتهن ويأمر هذا أخدمني في كذا ويأمر هذا أخدمني في كذا، بل كان النبي يقضي حاجته. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسارعون في خدمته تقربا إلى الله عز وجل، هذا على وضوئه، وكما كان أنس. ولهذا قال: كنت أنا، كما في الصحيح، وغلام نحوي نحمل إداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنزة توضع بين يديه يعني إذا صلى. نعم نعم نعم. ابن عمر ماذا؟ ايه اقرأ.
عند أبي داود وابن ماجة عن أبي مجلس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت: أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل أرأيت عند ذلك النجم. فرفعت رأسي فإذا السماك، ثم أعاد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة.
نعم، هذا اتباع. نستطيع أن نقول أن ابن عمر رضي الله عنهما معروف بالتحري، ويعني ممكن أن نقوم بعمل رسالة مصنف في منهج ابن عمر ومسلك ابن عمر في الاتباع، ويقسم بحسب الأبواب وتجعل له القواعد. فهو رضي الله عنه ما أجل من إمام سبحان الله، لا سيما في منهج ابن عمر في التعامل مع الفتن، هذا من أخص أبواب تألقه رضي الله عنه. ولهذا جاء في الصحيح أنه قيل له علام لما تخرج لتقاتل، ما منعك أن تقاتل؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي. فقال له لكن أليس الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. منهج. لما وقع ما وقع من جند يزيد بن معاوية في المدينة وحصلت فتنة كبرى، جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. دخول ابن عمر على الوالي الجديد، اجلس يا أبا عبد الرحمن، ودفع له وسادة، قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة. لما قتل ابن الزبير وقف ابن عمر عنده وهو مقتول وصار يترضى عليه على أبي خبيب، ثم قال ألم أكن أنهك عن ذلك، ألم أكن ألم أكن. منهج ابن عمر رسالة تجمع، من يجمعها؟ مسلم من المسلمين. أنت سلمان؟ خلاص، هذا منهج. والله يا أخواني قسمه، تقسمه، ده منهج عظيم أخواني. نحن نحتاج أن نقدم منهج الصحابة. شوف في الجرح والتعديل، يلا اكتبوا كده منهج الصحابة في التعلم، أداء مبحث، منهج الصحابة في التعليم مبحث، منهج الصحابة في الدعوة مبحث، منهج الصحابة في الاتباع مبحث، منهج الصحابة في تربية الأولاد مبحث، منهج الصحابة مع ولاة الأمور منهج مبحث، منهج الصحابة في التعامل مع أهل البدع مبحث، مبحث منهج الصحابة في التعامل مع الأخطاء مبحث، مبحث منهج الصحابة في التعامل مع مع السنة رواية ودراية، مش مع السنة الاتباع، لا، السنة الخاصة الحديث، رواية ودراية. منهج الصحابة في الفقه ومصادر الاستدلال والإفتاء، أصول الصحابة في الفتيا، بين قوسين أصول الصحابة في الفتيا، منهج الصحابة في العبادة، العبادة منهج الصحابة في التعامل مع الأزواج والأولاد، غير كيف ربوا أولاده، لا، في المعاشرة وبناء الأسرة والعشرة، هذه كلها أصول مسائل وأبحاث مهمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام. وقد سبق من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه أو حتى تتورم، تتفطر أحيانا وتتورم أحيانا من طول القيام. وصح من حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاث سور من طوال السور: البقرة والنساء وآل عمران. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، فهم بأمر سوء، يعني بأمر ليس يسر المرء فعله. قالوا بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني أجلس وأدعه قائما، لأن ابن مسعود رضي الله عنه تعب وأعيا مع أنه شاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس عبادة لله عز وجل وأتقاهم لله. ففي هذا دليل على أنه من السنة أن يقوم الإنسان في الليل ويطيل القيام، وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما من قال أنا لا أنام الليل نهى النبي عن ذلك، أما من ربط حبلا بين السرتين نهى النبي عن ذلك، أما من قام وهو نائم فأصر على القيام فقد نهى النبي عن ذلك. هذه صور نهى النبي عنها في الليل. أما من قال وأما أنا فلا أنام، مش وأما أنا فأقوم الليل، إنما أقوم ولا أنام، فقال النبي وأما أنا فأقوم وأنام. فمن وضع منهجا أن أقوم ولا أنام رد عليه بمنهج النبي أن أقوم وأنام، ومن وضع منهجا وأما أنا فلا أتزوج النساء فيرد عليه بمنهج وأما أنا فحبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وأما من وضع منهجا وأما أنا فسأصوم ولا أفطر صمدة فيرد عليه وأما أنا فسأصوم يوما وأفطر يوما فذاك خير الصيام. فمن اجتهد في أداء عبادة يظنها أنها العبادة وأنها الاجتهاد فيحاكم إلى السنة. وقد ذكر الذهبي في ثنايا تراجم علماء الأمة أحوالا عن بعض السلف وهم أفاضل وهم الذين يقتدى بهم، أحوالا خالف بعضهم فيها السنة فقدمت السنة، فكان الذهبي يقول والسنة أول. هذا بعض المواضع في أظن في وكيع أو شيء في عبادات مرت مع يمر الذهبي عليها كثيرا، فهم سلف أفاضل، لكن قد يجتهد الواحد من السلف كما اجتهد الصحابة الأفاضل هؤلاء. أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الآخر أما أنا فسأصوم ولا أفطر، وأما وأما إلى آخره. فالنبي قال وأما أنا وأما أنا، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي. هذا كان اجتهاد من الصحابة يظنونه مقربا حتى إذا بلغت السنة يرجع. ولهذا لا يجعل أمثلة الصحابة في المتنطعين والمتكلفين، لكن يرد بما وقع عليهم على المتنطعين المتكلفين، يرد بما وقع من وقائع واستدل بها، كما استدل بقصصهم في وقوع بعضهم في بعض المعاصي، لكن مع حفظ أقدارهم. بماذا؟ لأنه كان منحاهم ليس مصادمة السنة ولا مخالفة السنة ولا عناد للسنة، إنما ظنوا أن هذا مما يقرب إلى الله عز وجل. فالنبي كان صحيح فيرجع. هذا الرجل الذي قام من الصحابة قام نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم وألا يستظل وأن يصوم، فالنبي قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل، وأن فقال أمره فليقعد ولا يتكلم ولا يستظل وليتم صوم. هذه مسائل حصلت من أحد بعض الصحابة اجتهادا يظنون أن هذا مما يقرب ومما يمدح، فلما بلغتهم السنة تركوه، لما بلغتهم السنة تركوه. لكن من الصحابة الذي بلغته السنة فأصر؟ من الصحابة الذي بلغه هدي النبي فقال بل هدي أفضل؟ ليس أحد، لما هذه من صور اجتهاد الصحابة التي دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وتعليم النبي الأمة السنن كان بأمور، الأمر الأول أن ينشئ النبي الهدي فيعلم، الأمر الثاني أن يسأل النبي فيعلم، الأمر الثالث أن يقع الشيء من الصحابي أمامه فيوجه. الأمر الرابع أن يحصل الشيء فيقره أو لا يقره. كل دي وسائل بها تعلمت ماذا؟ بها تعلمت الأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقال انتبه يرد بهذه المسائل على من يتنطع، لكن لا يقال هذه أمثلة للمتنطعين. انتبهوا يا أخواني، هذا فارق مهم جدا، ونجعل له قاعدة، وهي الاستدلال بوقائع الصحابة، حال المعاصي، حال المخالفات، حال كذا، ليس استدلالا على دخولهم فيما يذمون به من فسق أو بدع، وإنما هو استدلال بوقع لهم في بيان كمال أحوالهم لما دلوا على السنة، لما وقعت المعاصي فتابوا. ولهذا أنا لا أستدل على المعاصي وقعت في الصحابة والصحابة ليس لهم الفضل المزعوم هذا، ففيهم الزاني وفيهم القاتل وفيهم السارق وفيهم، هذا طعن في الصحابة. ولو استدلت بقصة الغامدية، لكن أنا آتي بقصة الغامدية قصة التوبة وليس قصة مرأة زنت، إنما امرأة تابت توبة لو زالها سبعين من المدينة لوسعتهم، وإنما يذكر الزنا لبيان التوبة منه. فهذا فلهذا يكون هذا في حال الثناء وهو التوبة. ولهذا الله عز وجل ذكر قصة المتخلفين في القرآن، فقالوا على الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل الله عز وجل تخلفوا، حتى لا يبقى ذكر لهذا. ثم أثنى عليهم ومدحهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله توب رحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا تستدل بواقع بين الصحابة على فعلك أنت، تأتي تعتدي على واحد من المسلمين أو من العلماء وتقول الصحابي قال للصحابي، قال والله إنك لمنافق، منافق تجد على المنافقين. الذي يجري بين الصحابة من هذه الأحوال الطارئة ليست محل ماذا؟ استدلال على خلاف المقصود. إنما إذا أردت أن تبين أن الصحابة ليسوا معصومين فقد وقع، ده مبحث علمي ما في إشكال، وأن ما وقع من معاصي من بعض الصحابة هذا يدل على عدم عصمتهم، وأيضا لا يدل هذا على فسقهم، فوقعت منهم معاصي وليسوا فساقا، فالصحابة ليسوا فسقا لا بمجموعهم ولا بأحدهم، ليس هناك صحابي فاسق ولو عصى، لأن الأمة مجمعة على أن الصحابة كلهم عدول والعدالة تتنافى مع الفسق، والعدالة تتنافى مع الفسق. فليس في الصحابي في الصحابة لا فاسق ولا مبتدع ولا مبتدع، وإن وقع من ذلك بعض المعاصي. فما تقول القرآن بيّن، السنة بيّنت أن من وقع في فسق وقع الفسق عليه، أو أنه من وقع في مفسق يقال هذا فاسق، وإنما يمكن أن نقول بأن الذي وقع فيه الصحابة باجتهاد ولم يضر عنه هذا لا يفسق، أما من زنى ويعلم زنا هذا يقال فاسق، أما من سرق هو يعلم هذا السرقة فهذا فاسق. ويمكن أن نقول يرتفع الفسق بالتوبة، فلما تابوا من ذلك ارتفع الفسق. أنا أقول أشياء قد تطرح، يعني نقول فسقت الغامدية ثم رفع الفسق بالتوبة، فسقت المخزومية ثم رفع الفسق بالتوبة. أنا أتكلم في المورد الخاص هذا، هل الصحابي يقال فسق فهو فاسق، أقصد فاسق ولا أصل فسق الخروج يعني عصى، لا، هل الصحابي قال فاسق ثم تاب، المخزومية فاسقة ثم تابت، الغمدية فاسقة ثم تابت؟ أقول الصحابة كلهم عدول ولا تفتش ولا تخرج واحدا عن هذا، وهم عدول وقد علم الله أنهم يعصون، مترب عنهم وقد علم الله أنهم يختلفون، أثنى عليهم النبي وقد علم أنهم سيقتتلون. فدل هذا على أن هذه الأوصاف ما ترفع، هذه الأشياء ما ترفع هذا الوصف. فإن قال قائل لكن انظر إلى كلام ابن تيمية في كذا، فإن من أتى فسقا، يا أخي فرق بين اختصاص الصحابة بهذا وبين إسقاط الأحكام على غيره. أنا لو وقعت في معصية وأنا عالمها أنا فاسق، ثم إذا أنا تبت فقد تبت من فسق، لكن فرق بينه وبين الصحابي. الكلام الآن فيما اختصوا به، اختص بالصحابي، اختص بالصحابي. اعلم خصوصية البحث، اعلم خصوصية البحث، فإن الصحابة لهم من الخصوصية ما ليس لغيره. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. عندنا رجل يفضل معاوية عمرو بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز على معاوية، ذكى رجل سوء. كل رواة الحديث يعرضون على قواعد المحدثين من القبول والرد في العدالة، فاسق ولا مو فاسق، مبتدع ممتدع، إلا الصحابة مستثنون في مبحث العدالة. يبقى ما الفائدة التي استفيدها هنا؟ راعي خصوصية الصحابة حال بحثك في مسائل تختلف الصحابة فيها عن الأمة. انتبه حتى لا تأتي بالأدلة العامة فتسقط هذه الأدلة العامة على الصحابة، حتى لا تأتي بالأحكام العامة فتسقط على الصحابة. من هنا لما يقول لك زهران بأن جهاد صلاح الدين أعظم من جهاد خالد ومن جهاد أبي عبيدة، فلأنه لم يراعي الفرق، نظر إلى جهاد ومنا مع الصليبيين وكذا وكذا وكذا. ولما تأتي تقول فلان هذا أعبد من الصحابة، أعلم من بعض الصحابة، أفضل من بعض الصحابة، وأن هذا الفضل الخاص لا يتنافى مع الفضل العام وإلى آخره، راعي مبحث الخصوصية. هذه قاعدة من أنفس ما يكون، راعي مبحث الخصوصية الواردة للصحابة. قال أحمد فأدناهم صحبة خير من القرن الذي جاء بعد ولو أتوا بكل الأعمال. أثر ابن عمر أظن لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله خير من كذا وكذا. يا أخي راعي مقام الخصوصية حتى بين الصحابة، فما اختص به الصحابي فلا تقص عليه غير. الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح لا تدخل في تفضيل بينهم، فقد تفضل هذا على هذا بناء على كفر، بناء وهم صحابة. راعي الخصوصية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. راعي الخصوصية هذه، راعي هذه الخصوصية. يبقى ما اختصوا به لا بد أن تحافظ عليه. فاستجلاب الأدلة العامة واستجلاب هذا يا شيخ شارب الخمر ده كان يا شيخ صحابي، هذا يا شيخ صحابي، يا شيخ أليس الزاني فاسقا، أليس كذا فاسقا، فلا بد من مراعاة القاعدة الخاصة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أصل المسألة، وإلا نستطيع أن نقول لك لكنهم تابوا فليسوا فساقا باعتبار توبته، هذه سهلة. في مسائل ممكن أتنزل معك فيها، أقصد من باب التنزل، لكننا لماذا لا نرضى بالتنزل في البحث؟ عثمان وعلي وقع نزاع وبعدين رفع وإجماع، فيا شيخ أنت بتقول الإجماع وبتنصر الإجماع، ماشي مش مشكلة، بس الإجماع ده وقع بعد إيه؟ الخلاف كان الخلاف مستقر وبعدين رفع. أبدا يا شيخ تنازل، أبدا ما كان خلاف أصلا، ما كان خلاف، كنا نخير بين الناس والنبي بين أظهرنا، لأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. خلاف إيه؟ مخالفة تقصد ولا خلاف؟ أبدا أبدا لن نتنازل، مع أن المؤدى في النهاية إجماع. يعني الذي يأتي الآن يحدث خلافا بين علي وعثمان في الأفضلية بنرد عليه بالإجماع وحده، بس لن نتنازل. لماذا؟ لأن التنازل يصادم النص. لماذا؟ لأن التنازل يجري بأصحاب النبي. لماذا؟ لأن هذا أول عقدة تحل من الرافض، عرفت؟ لأجل هذا. ما في تنازل، فهنا المبحث هنا يعود إلى الأصل. الأصل هل الصحابة رضوان الله عليهم يوصفون بالفسق فيقال هذا الصحابي الفاسق، هذا الصحابي كذا، وإذا كان كذلك فكيف نفهم الصحابة كلهم عدول؟ هل بحكم أغلبي ولا عدول بعد توبتهم ولا ماذا؟ فالذي يظهر لي أن هذا ثابت لهم، ولم أقرأ الحقيقة لأحد من أهل العلم، أما الصحابة يوصف الواحد منهم بأنهم الفاسق حتى قبل توبته من هذا، إلا ما قد يقع من بعض المتأخرين أو بالأدق المعاصرين. نعم نعم
ذكر
نعم.
جاء في موضعين موضع.
أي عائشة؟ لا، وبتكلم عن المؤدى الواحد، فأنت الآن مش هتقول بالعذاب أو مش هتقول مثلا بكذا، وهذه وقع منها ذاك في وقت، فهل تلحق بها؟ الجواب لا. ليه؟ في فرق بين من علم وبين من لم يعلم. لا، هو عموما هو بتكلم عن جنس المسائل، يعني عن جنس المسائل، في فرق بين إيه؟ بين واحد علم وقامت الحج عليه فعاند، وبين واحد لم تقم الحج عليه، جنس المسائل يعني عموما. نعم نعم.
قال الذهبي
ماذا في و نعم
قال الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن الزبير، قال وروى حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع وهو أليثنا. قلت يعني الذهبي لعله ما بلغه النهي عن الوصال، ونبيك صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكل من واصل وبالغ في تجويع نفسه انحرف مزاجه وضاق خلقه، فاتباع السنة أولى ولقد كان ابن الزبير مع ملكه صنفا في العبادة.
مع؟
مع ملكه صنفا في العبادة.
نعم.
وأيضا ورد عن أبو بكر بن عياش غير هذا قال وقد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر ابن عياش رحمه الله تعالى مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وهذه عبادة يخضع لها، ولكن متابعة السنة أولى. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله ابن عمرو أن يقرأ القرآن في أقل من 3.
نعم، يعني معنا هذا فيه نظر، لأن يعني قد يقال هذا أيضا لا يخرج عن حد الاتباع، إنما النهي عن ختم أقل من 3 على وجه ما، وهو على وجه لا يكون غرضه الختم على وجه شق على نفسه على وجه نهي، وإلا السلف ومن هم الصحابة رضوان الله عليهم ختموا في أقل من 3. فإما أن يحمل على مواسم خاصة وأحوال وأزمنة خاصة كما في أزمنة الفضائل كما وجه بعض العلم، لكن على كل حال المهم أن لهذا النهي مخصص ولهذا النهي وجه. فإذا كان يختم كل يوم اجتهادا وكذا وكذا إلى آخره من غير أن يشق على نفسه، فهذا لا يدخل في حد أنا. أما مع مشقة فنعم ينهى عنه، يعني ينهى عنه، ولهذا النبي نهى عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن ماذا كان يصوم النهار ويقوم الليل على هذا الوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بخير ذلك. ولهذا نقول غاية ما في هذا أن يكون جائزا لكن ليس مسنونا، والنبي قد دل على السنة، وإلا فإنه مع كون هذا أفضل الصيام أن يصوم من الفطر يوما، إلا أن النبي كان يسرد الصوم ويسرد الفطر، فغاية ما يكون في من يقرأ القرآن في يوم وليلة أنه أتى الجائز، وغاية من يصوم الظهر كله إلا الأيام المحرمة أن هذا جائز. أما المسنون فأن يصوم وأن يفطر يوما ويوما، أما المسنون ألا يختم في أقل من 3، هذا الأكمل والأفضل. لكن الإمام والماهر بالقرآن بالنسبة له ختم اليوم لا إشكال يعني فيه، ولا يخل بالقراءة، فهو المتدبر لعلمه وهو أيضا المتقن القرآن فيضبط لفظه، فمثل هذا لا حرج فيه في هذا الباب. نعم.
قال علامة ابن تيمية.
إيه العشر الأخير؟ العشر الأخير تستثنى مسألة إحياء الليل بقيام الليل كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت العشر عبادة خاص، إذا أقبلت العشر أحيا الليل وشد المئزر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام فإن السنة أن تطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، فإن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل صلاته متناسبة، إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان، هذا هو السنة.
نعم، نكتفي بقدره.